الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤلف: فصل. وضد السنة البدعة، وتحصل بالاعتقاد أو القول أو العمل، وهي على ضربين، مكفرة وغير مكفرة. فمن الأولى تعطيل الصفات والتجسيم والقول بخلق القرآن، ومن الثانية الرهبانية والذكر باللفظ المفرد. فصل. وأهل البدع يهجرون ويحذر منهم، ولا يصلي عليهم أهل القدوة، ولا يشيعونهم، ولا يظهرون الترحم عليهم. ختام الكلام في هذا المتن بالكلام على مسألة البدعة وما يتعلق بها، والكلام أيضا على أهل البدع والموقف منهم. فضد السنة البدعة، البدعة ضد السنة. السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه، ما جاء في الشريعة، والبدعة على الضد من ذلك. فالبدعة شيء لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. البدعة عبارة عن أمر جديد مخترع لا أصل له في الشريعة، وتعريفها كما يقول الشاطبي رحمه الله: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فالبدعة طريقة مخترعة، أي جديدة محدثة ليس لها أصل، وهي في الدين ليست في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، إلا إن تحقق أنها مخالفة للشرع فتحرم. وأما الإحداث، أصل الإحداث في أمور الدنيا فهو جائز، والناس ينتفعون به ما دام ليس فيه ضرر. وهذه الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية، تلتبس بها، تلتبس بالعبادات المشروعة والاعتقادات المشروعة، تلتبس بهذه الأشياء وتختلط بها، فيختلط الأمر فيها على كثير من المسلمين. والمقصود من البدع ووضعها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل البدعة يقصد بذلك أن يتعبد لله، وهذا بخلاف المعصية، ففاعل المعصية يعتقد ويقر أنه مخطئ ولا يتقرب إلى الله بهذه المخالفة، لكن البدعة يتقرب بها صاحبها ويعتقدها دينا يدان الله تعالى به. فالبدعة إذن باختصار هي طريقة جديدة أو أمر جديد في الدين لا أصل له في الدين، لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة على ثلاثة أقسام: تحصل بالاعتقاد أو القول أو العمل. فالبدعة قد تكون اعتقادية، وقد تكون قولية، وقد تكون عملية. فالبدعة الاعتقادية هي في الأمور التي تكون في القلب، التي يعتقدها القلب، كمثل تعطيل الصفات. وقد تكون في الأمور القولية التي يتكلم بها اللسان، كالذكر باللفظ المفرد. وقد تكون في الأمور العملية التي تفعلها الجوارح وتؤديها الجوارح، كمثل الصلوات المحدثة التي تكون مثلا كصلاة الرغائب في رجب أو ما أشبه ذلك، فهذه تسمى بدعا عملية. فالبدعة إما أن تكون بالقلب، وإما أن تكون باللسان، وإما أن تكون بالجوارح. ثم هي تنقسم أيضا من حيث التكفير بها وعدمه إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. لأن البدعة أمر جديد في الدين، وهذا الأمر الجديد في الدين قد يؤدي إلى الكفر والخروج من الدين، وقد لا يؤدي إلى ذلك. فالذي يؤدي إلى الكفر والخروج من الدين يسمى بدعة مكفرة، والذي لا يؤدي إلى ذلك يسمى بدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي تعود على معلوم من الدين بالضرورة بالإبطال، يعني تتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة، كمثل تعطيل الصفات أي إنكارها ونفيها، سبق الكلام على التعطيل، وكمثل التجسيم أي القول بأن الله جسم كالأجسام، وكمثل القول بخلق القرآن، سبق هذا أيضا. فهذه بدعة اعتقادية، وهي بدعة مكفرة. تعطيل الصفات كفر، والتجسيم كفر، والقول بخلق القرآن كفر، لأن هذا كله يتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة في أن الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق في ذاته وصفاته، وفي أنه يتصف بالصفات من غير تمثيل. وأما البدعة غير مكفرة فهي التي لا يتحقق فيها هذا الأمر، لا تعود على معلوم من الدين بالضرورة بالإبطال، كمثل الرهبانية. والرهبانية هي الاعتزال والتفرغ للعبادة، سواء كان ذلك في بيت أو كهف أو نحو ذلك، ويدخل في هذا أيضا الامتناع عن الطيبات في الأكل والشرب ونحوهما، فهذا يسمى رهبانية. والرهبانية منفية في هذه الشريعة، ليست من شريعة الإسلام، إنما كانت في الشرائع السابقة على خلاف بين العلماء، هل كانت من نفس شرائعهم أم ابتدعوها هم وأدخلوها في شرائعهم، هذا في خلاف، لكن المقصود أنها كانت في الشرائع السابقة، وأما في شريعة الإسلام فإنها منفية ولا وجود لها. فمن فعل هذا فإنه يقال له مبتدع، ولكن هذه بدعة غير مكفرة لا تخرجه عن الإسلام. مثال آخر، الذكر باللفظ المفرد. واللفظ المفرد هو لفظ الجلالة الله. والذكر باللفظ المفرد أن يقول الله الله الله، يذكر الله بلفظه أو باسمه، اسم الجلالة، مفردا لا يأتي معه بشيء. فهذا يسمى الذكر باللفظ المفرد، وهو بدعة أيضا من البدع القولية، وهو بدعة غير مكفرة، لأنها لا تعود بالإبطال على معلوم من الدين بالضرورة. وأكثر ما تكون البدع المكفرة في الاعتقادات، في البدع الاعتقادية، وأكثر ما تكون البدع غير المكفرة في البدع القولية والعملية. أخيرا، الموقف من أهل البدع. أهل البدع يهجرون ويحذر منهم، ولا يصلي عليهم أهل القدوة، ولا يشيعونهم، ولا يظهرون الترحم عليهم. إذن هذه أشياء، الشيء الأول الهجر، والهجر معناه المجانبة والترك، أن المسلم يقاطع هؤلاء، يهجرهم، لا يتكلم معهم، لا يلقي عليهم السلام، وهكذا. فهذا من الموقف من أهل البدع، أهل البدع يهجرون، وذلك لقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والإعراض هنا بمعنى الهجر والمجانبة، وأهل البدع داخلون في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء هم أهل البدع، فأمر بالحذر منهم وهذا يقتضي هجرهم والبعد عنهم. ثانيا التحذير منهم، بمعنى أنه يحذر منهم المسلمون، يقال للمسلمين احذروا هؤلاء، لا تأخذوا عنهم الدين، لا تسمعوا لكلامهم وما أشبه ذلك. وهذا أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، وهو داخل في علم الجرح والتعديل. ثالثا لا يصلي عليهم أهل القدوة. أهل القدوة هم الذين يقتدى بهم في المجتمع، العلماء والكبراء. لا يصلون على أهل البدع، بمعنى أنهم لا يصلون عليهم صلاة الجنازة، وذلك لأن المقصود زجر الناس عن هذه البدع وتحذيرهم من أهلها، فهذا يؤدي إلى المباعدة والإنكار على أهل البدع هؤلاء. فعندما يمتنع أهل القدوة من الصلاة عليهم، فهذا فيه إظهار للناس أن هؤلاء ليسوا على الطريق المستقيم، وفيه تحذير للناس من بدعهم، كأنه يقال لهم من مات على هذه الحال فإننا لا نصلي عليه. والمسلم يريد أن يصلي عليه أهل العلم والصلاح حتى يكون دعاؤهم مقبولا فيه. فإذا علم أن أهل الصلاح لا يصلون عليه فإنه يرتدع ويترك البدع، فهذا أمر. الأمر الثاني لا يشيعونهم، أي لا يشهدون جنائزهم، لا يشيعونهم إلى قبورهم ولا يتبعون جنائزهم لنفس الغرض أيضا، وهو الإنكار والزجر. أمر آخر لا يظهرون الترحم عليهم. هناك فرق بين أصل الترحم وبين إظهار الترحم. فأصل الترحم جائز ما دام هذا المبتدع لم يخرج عن دين الإسلام. كل مسلم سواء كان سنيا أو مبتدعا طائعا أو عاصيا له نصيب من الترحم عليه بعد موته. هذه أحكام عامة يشترك فيها جميع المسلمين. فالمبتدع لا مانع من أصل الترحم عليه، لكن الإظهار بمعنى أن ذلك يظهر في الناس ويعلن به في المجامع والكتب والمحاضرات، فهذا هو المحظور، هذا هو الذي لا يفعله أهل السنة. لماذا؟ لمسألة الهجر والمجانبة أيضا، لأن الشخص عندما يظهر الترحم عليه بين الناس فهذا يوهمهم أنه على خير. والمقصود أن نبين للناس أنهم ليسوا على خير وأنهم يحذر منهم، فلا يستقيم أن نقول يرحمهم الله أو رحمهم الله بين الناس هكذا علانية، لا يصح هذا. فلا بد أن يفرق بين الأمرين. عندما نقول لا يترحم على أهل البدع أي علانية بين الناس، وأما أصل الترحم عليهم فجائز وليس بممنوع. وبهذا ينتهي هذا المتن، والحمد لله رب العالمين.